شمال رفح وجنوب خان يونس، كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم رضيع وطفل باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون باستهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارتين للاحتلال على حي الزيتون. وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين باستهداف الاحتلال لجباليا البلد. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة، نتابع التقرير التالي.
في اليوم 52 بعد 600 من بدء حرب الإبادة على غزة، تواصلت الغارات والقصف العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، ما تسبب بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. وفي مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين، استهدف جيش الاحتلال المجوعين الطالبين للمساعدات في رفح، حيث أكدت مصادر في مستشفى ناصر سقوط عشرات الشهداء جراء استهداف مركز المساعدات مساعدات شمالية رفح، فضلا عن إصابة العشرات.
أساسا فيش إنسانية، أنت بتذكر منطقة إنسانية، وين هالإنسانية؟ وينه؟ بتهي الناس زي ما أنت شايف قاعدة بتموت الناس، بتقول لي ما دي واحد راح يجيب أكل، أنت بتقتلو.
وفي خان يونس أيضا استشهد 12 شخصا وأصيب أكثر من 100 إثر استهداف جيش الاحتلال المجوعين قرب مركز مساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس. إلى ذلك أفاد مصدر آخر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج بمدينة غزة، وكذلك استشهد شاب وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بحسب مجمع ناصر الطبي. كما أفادت مصادر إعلامية بأن طيران الاحتلال المسير أطلق عددا من القنابل على المنازل في منطقة الشيخ رضوان غربية مدينة غزة. كل هذه المجازر تأتي في وقت اشتدت فيه أزمة التجويع في غزة، حيث أكدت وزارة الصحة أن أعدادا ضخمة من المجوعين في قطاع غزة في حالات خطرة وهم معرضون للموت بسبب بنقص الغذاء.
هاني يا عم باجي من صباحية الله من آخر الدنيا باجي لهان عشان أحب أشيب صحن تكية. أنا يا عم بديش أكل، بس خلي الأطفال الصغار يأكلوا، عندنا أطفال يعني إيش ذنب الأطفال من 5-6 شهور عند الولد عمره 4 شهور يعني إيش ذنبه؟
واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية أن القطاع يمر بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية. المكتب الحكومي في غزة حذر من جانبه من ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا ببسبب سوء التغذية إلى 69 طفلا، وأن هناك 650,000 طفل معرضون للموت في القطاع بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، مطالبا المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.
وجه المكتب الإعلامي الفلسطيني نداء عاجلا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية، مطالبا بفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة إلى قطاع غزة المحاصر. وأكد المكتب في بيان على ضرورة إنهاء التسييس المتعمد للمساعدات الإنسانية ورفع الحصار بشكل فوري لوقف كارثة التجويع الجماعي التي يعاني منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. كما طالب المكتب بتحرك دولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إبادته الجماعية وسياسات التجويع والتهجير، مع دعوته لفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع ومحاكمة المسؤولين عنها. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الشعب في غزة ومنذ أكثر من 21 شهرا يواجه حربا إجرامية فاشية يقتل ويذبح فيها النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمرضى. وقالت الفصائل خلال بيان لها إن التدهور والكارثة الإنسانية الخطيرة والتي نشهد خلالها موتا جماعيا للأطفال والمرضى وكبار السن يجري في ظل شراكة أمريكية وصمت دولي وتخاذل وغطاء سياسي وخداع للرأي العام من قبل الاتحاد الأوروبي. وجددت الفصائل دعوتها لأحرار الأمة والعالم أجمع لمغادرة مربع المتفرجين على مشاهد سفك دماء الشعب الفلسطيني في غزة والخروج للتظاهر وحصار السفارات الصهيونية والأمريكية والغربية. أكد رئيس المرحلة الانتقالية السورية أن التدخل الإسرائيلي هو من أسباب عودة توتر الأحداث في السويداء بعد القصف السافر على دمشق والجنوب السوري. وقال أحمد الشر إن سوريا ليست ميدانا لاختبارات مشاريع التقسيم، داعيا إلى التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية. وأشاد بالدور الأمريكي الذي ساعد على وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدولة السورية هي وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها. وكانت الرئاسة السورية أعلنت في بيان عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل به وفسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتطبيقه. أكد أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمان غريغوريان في اتصال هاتفي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان ثبات مواقف بلاده فيما يخص ممرات المنطقة، مشيرا إلى أنها لم تشهد أي تغيير. وقدم المسؤول الأرميني تقريرا عن آخر تطورات المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني، مؤكدا التزام بلاده بمواقفها الثابتة تجاه قضايا المنطقة. من جانبه أعرب أحمديان عن تقديره لموقف أرمينيا الداعم لإيران وإدانة الهجوم الإسرائيلي، كما أكد استمرار سياسة طهران الرامية إلى الحفاظ على الجغرافيا السياسية للمنطقة، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة جميع الدول الإقليمية. استشهد مواطن لبناني بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أحد المنازل في مدينة الخيام جنوب لبنان في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر. كما قصفت مسيرة إسرائيلية محيط بلدة عيت الشعب بقنبلة صوتية، بينما ألقت طائرة أخرى قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الظهيرة الحدودية في قضاء صور. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. المكتب الإعلامي الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات آمنة ودائمة إلى قطاع غزة فورا. دمشق تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء، والشرع يعتبر التدخل الإسرائيلي سببا للتوتر. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. أسلم الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. أسلم الله في كل وقت وحين فمن عدم الليل سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الضغط بالنار والتفاوض بالعزم، جبهتا لبنان وغزة محورنا في هذا اللقاء. هل الضغط الميداني مدخل لتعديل اتفاق وقف إطلاق النار؟ لماذا تتعثر مفاوضات التبادل رغم استمرار الوساطة والجهود؟ وهل تنجح المقاومة بفرض معادلتها عبر التصعيد الميداني؟ إذن الضغط بالنار والتفاوض بالعزم، جبهة لبنان وغزة محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. من لبنان التي لم تغب ساحته عن اعتداءات الاحتلال، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الأمريكيين والصهاينة اكتشفوا أن اتفاق وقف إطلاق النار فيه مصلحة للبنان، وذهبوا إلى الضغط الميداني علّه يؤدي إلى تعديلات في الاتفاق. وقال الشيخ قاسم في حفل تأبيني لأحد قيادي الحزب إن أمريكا تطرح اليوم اتفاقا جديدا، ما يعني أن كل الخروقات خلال 8 أشهر كأنها لم تكن، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يبرئ الاحتلال من كل فترة العدوان السابقة. إلى غزة حيث يحكم مسار التقدم البطيء والعرقلة المستمرة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي تستضيفها الدوحة، حيث يضع وفد الكيان المفاوض عقبات من المفهوم أن المقاومة سترفضها، ويستهلك وقتا كبيرا في تفكيكها للوصول إلى حل وسط يمكن قبوله، وآخر القضايا التي استغرق حلها نحو 10 أيام كانت خريطة إعادة التموضع. خريطة التموضع هذه تواجهها المقاومة على الأرض من خلال عمليات مستمرة بوجه جيش الاحتلال وعمليات نوعية متصاعدة. مواجهات على الأرض توجهتها إطلالة الناطق بلسان قوات عز الدين القسام أبو عبيدة بكلمة قال فيها أن المقاومة تمنح فرصة للتفاوض لمرة أخيرة لاتفاق جزئي إن فشلت بالخروج باتفاق، مؤكدا تمسك المقاومة بحل كامل ينهي الحرب مقابل كل الأسرى. وقال أبو عبيدة أن المقاومة وضعت استراتيجية تعد فيها للاحتلال وجيشه مقتلة ينتظر جنوده وضباطه فيها الموت أو الأسر، محملا الحكومات والنخب العربية مسؤولية التخلي عن غزة وشعبها والاكتفاء بكلام لا قيمة له فيما بأيديهم فعل الكثير.
وإن استراتيجية وقرار قيادة القسام في هذه المرحلة هي تأكيد إيقاع مقتلة في جنود العدو وتنفيذ عمليات نوعية مركزة من مسافة الصفر والسعي لتنفيذ عمليات أسر لجنود صهاينة. وإذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط. وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا، يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبها وأحزابها الكبيرة ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم، وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان. ونحن نرقب عن كثب ما يجري من مفاوضات، ونأمل أن تسفر عن اتفاق وصفقة تضمن وقف الحرب على شعبنا وانسحاب قوات الاحتلال وإغاثة أهلنا. ولكن إذا تعنت العدو وتنصل من هذه الجولة كما فعل في كل مرة، فإننا لن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى العشرة.
نعم السمعين الكرام، بعد الاستماع إلى صوت أبو عبيدة ناطق بلسان قوات عز الدين القسام، ننتقل وإياكم لمزيد من التفاصيل في سياق لقائنا فلسطين اليوم إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور، أتساءل في البداية، نبدأ يعني من الساحة اللبنانية. البارحة كنا أمام كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أشار فيها إلى مساعي تقوم بها الولايات المتحدة لتعديل وقف إطلاق النار. ما تبعات ذلك على سيادة لبنان وكذلك حقوقه؟
طبعا ما أشار إليه سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس في كلمته حول أن أمريكا هي ما زالت تدير الحرب والضغوط على لبنان، تريد أن تغير الاتفاق الذي أبرم في 27 من تشرين الثاني من العام 2024 الذي التفت عليه إسرائيل ولم تطبقه. وأيضا تم الحديث عن ورقة بينية خاصة بين إسرائيل وأمريكا بأن إسرائيل مطلقة اليد في العمل في لبنان بدون أي ضوابط وبدون أي احترام للاتفاق الذي أبرم في موضوع تطبيق القاعدة 901. هذه المسألة ما زالت مستمرة بعد 8 أشهر من هذا الاتفاق، ما زالت إسرائيل تتنصل من هذا الاتفاق بدعم أمريكي، وأيضا تريد أمريكا أن تعدل هذا الاتفاق لأنها اعتبرت أن هذا الاتفاق لمصلحة لبنان كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله. وهذا الموضوع يعني يعتبر من مستجدات الضغط الأمريكي على لبنان، واعتبره أن هناك تهديد استراتيجي للبنان بموجب السياسة الأمريكية الجديدة ضد لبنان في موضوع تغيير الهوية، تغيير الخارطة الجغرافية، تقسيم لبنان وسحب سلاح المقاومة. كل ذلك بطبيعة الحال يأتي في سياق الاستفادة من القوة المفرطة لدى الكيان الصهيوني في موضوع الضغط العسكري وأيضا الضغط السياسي من قبل المبعوث الأمريكي توماس براك ضد لبنان في موضوع يعني إيجاد اتفاق جديد وإلغاء الاتفاق القديم وإعطاء فرص لإسرائيل للضغط من أجل سحب سلاح المقاومة، وأيضا تهيئة الظروف الداخلية في لبنان لمشاكل داخلية بين القوى السياسية على قاعدة وعلى عنوان موضوع سحب سلاح المقاومة واصطدام الحكومة مع المقاومة والقوى السياسية وغيرها. لذلك كلام سماحة الأمين العام كان واضحا في تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية بعدم تطبيق الاتفاق وأن هناك 3800 خرق، وهذه مسألة بطبيعة الحال لا يمكن القبول بها. وأيضا تؤكد على أن لجنة المراقبة وتنفيذ الاتفاق والميكانيزم كما يعبر عنها لا تقوم بدورها وكأنها انتهت، ليست لها فعالية في هذا الإطار.
نعم.
لذلك اليوم نحن أمام مشكلة أساسية، تحاول أمريكا أن تتنصل من الاتفاقات السابقة، تريد أن تفرض واقع جديد مرتبط بالضغط على لبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا في هذا الموضوع. ولكن اليوم سماحة الشيخ نعيم قاسم رفع السقف بوجه المطالب الأمريكية، رفضها، قال بأنه يعني المقاومة على جهوزية في حالة دفاع إذا في حال تطورت الأمور العسكرية لمواجهة يتجب على المقاومة أن تدافع عن أرضها وعن نفسها. أيضا أن النصر أو الشهادة هذه مسألة مهمة جدا، أنه لا يمكن التراجع أمام الضغوط الأمريكية في هذا الموضوع، وأن إسرائيل تحقق أهدافها طالما نحن على قيد الحياة، يعني المقاومة ولبنان والأحرار في لبنان طالما هم على قيد الحياة لن يتراجعوا في موضوع الدفاع عن سلاح المقاومة وعن المقاومة وعن بيئة المقاومة وغيره.
على مستوى المقاومة في غزة، مفاوضات التبادل بين المقاومة والاحتلال الجارية في الدوحة تراوح مكانها وسط عراقيل متكررة. هل هذه المراوحة نتيجة تعنت الاحتلال أم تعقيدات بنيوية في خريطة التفاوض؟ يعني وأين تقف المقاومة في توازن الإرادة والممكن؟
طبعا التعنت الإسرائيلي واضح في رفض المقترحات سواء الأمريكية أو القطرية أو المصرية سابقا وحاليا، وخصوصا المقترح الأمريكي الأخير عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي طرح موضوع 10 أسرى و 18 جثة للصهاينة، وأيضا يعني هناك كان تقدم في هذه المفاوضات، ولكن ينقلب نتنياهو دائما لا يريد التفاوض لا يريد الصفقة، مع العلم أن أبو عبيدة اليوم طرح موضوع الصفقة الشاملة وأن حركة حماس على استعداد لأن تطلق كل الأسرى لديها مقابل اتفاق شامل وكامل ووقف تام لإطلاق النار وفتح الطرقات وإعادة النازحين وغيرها من الأمور التي تعتبر يعني إنهاء للحرب بشكل كامل، ولكن ما زال نتنياهو مصر على المفاوضات والصفقات الجزئية الذي يسحب نقاط القوة من حركة حماس، وهذا ما رفضته حركة حماس وأيضا بلسان أبو عبيدة بالأمس بأنها ترفض الصفقة الجزئية التي تسحب أوراق القوة شيئا فشيئا وخصوصا خلال 60 يوما. يعني شراء الوقت في هذا الإطار لم يفيد كثيرا حركة حماس لمدة 60 يوما، والعودة إلى القتال مجددا وخصوصا أن نتنياهو وعد سموتريش وبن كفير بالعودة إلى القتال وعدم إنهاء الحرب نهائيا في غزة، وبالتالي عندما تطلق حركة حماس 10 أسرى ومن ثم بعد 60 يوما يعود القتال وكأن شيئا لم يكن، ماذا تكون حماس قد حققت بشكل أساسي سوى أنها خسرت جزء من الأسرى لديها، وبالتالي ستفاوض إسرائيل مجددا على ما تبقى من الأسرى الأحياء وتفقد من خلال شراء الوقت مجددا تفقد نقاط القوة والثبات في التفاوض لدى حماس، وهذه مسألة بطبيعة الحال تحاول حركة حماس أن تلغي هذا التفاوض على هذا الأساس الجزئي أو الصفقة الجزئية وتذهب باتجاه التهديد بأنه إن لم يتم الاتفاق على موضوع صفقة شاملة تعيد كل الأسرى ومن ثم أيضا يتم وقف إطلاق النار، هذا بطبيعة الحال لن يفيد حركة حماس في هذه المرحلة، مع العلم أن ترامب اليوم من خلال خطابه قال بأنه قريبا سيعيد 10 أسرى، وأيضا كان المديح لمبعوثه في التفاوض ويتكوف، يعني مما يعني أن مسألة الصفقة على مستوى 60 يوما مقابل 10 أسرى هي آخذة بالتحقق، وعلى ما يبدو أنها بانتظار موافقة نتنياهو في هذا الإطار. هل يعطل نتنياهو المسعى الأمريكي في موضوع صفقة 10 أسرى مقابل 60 يوما وبعض يعني الأمور المرتبطة بفتح المعابر وإيصال المساعدات والشاحنات والمواد الغذائية وغيرها، مع أيضا إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية؟ هذه مسألة مرتبطة بالأيام القادمة، هل سيستطيع ترامب أن يضغط على نتنياهو ويفرض عليه موضوع الصفقة الجزئية أو صفقة 10 مقابل 60 يوما وغيره؟ هذه مسألة أساسية، إذا تم الرفض سنذهب إلى إقفال موضوع المفاوضات وصفقة التفاوض، وستنتظر الأمور جولات عسكرية ميدانية على أرض الواقع مرتبطة بتطورات عسكرية، إما بضغط عسكري يعني إسرائيلي مزيد من القصف ومزيد من التدمير ومزيد من المجازر، أو على مستوى تحصيل مكاسب عسكرية لمصلحة المقاومة من خلال زيادة ضغطها العسكري بالكمائن وإطلاق النيران على الجنود الصهاينة ومحاولة أسر جديدة كما كان سيحصل في خان يونس بالأيام السابقة.
دكتور تحميل أبو عبيدة القائد العام لكتائب القسام النخب والحكومات العربية مسؤولية الصمت، يعني يحرج العواصم الرسمية، هل هو نداء سياسي أم اتهام مباشر بالتخلي؟ يعني ماذا بقي بيد العرب من أوراق يمكن تحريكها إذا أرادوا الفعل يعني لا القول؟
أبو عبيدة يعني يطلق نداءات متكررة منذ 21 شهرا من هذه الحرب العدوانية على غزة، وهو يطالب ويراهن على الضمير العربي، يطالب الحكومات العربية والشعوب العربية لكي تهب هبة واسعة وكبيرة لمساندة غزة والضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب وفتح المعابر وغيرها على مستوى الإنساني، على مستوى الأخلاقي، على مستوى السياسي وغيره. ولكن يستبطن في اتهاماته ونداءاته هذه مسؤولية عربية بأنها مشاركة في هذا العدوان بشكل أو بآخر، لأن الصمت العربي هو جزء من الشراكة في موضوع العدوان، عدم يعني تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية هذا العدوان، عدم فعل أي شيء ضاغط على الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب يعتبر شراكة ضمنية، سواء أعلن أبو عبيدة ذلك أم لم يعلن هذا الموضوع، هو بطبيعة الحال يعني شراكة واقعية، وخصوصا أن هناك معلومات أصبحت واضحة، دعم عربي وخليجي من بعض الدول العربية والخليجية المتحالفة مع الكيان الصهيوني، فتح المعابر، فتح الطرقات، فتح الموانئ، إرسال الطائرات والمساعدات إلى الكيان الصهيوني عبر هذه الدول مساعدات لهذا الكيان الصهيوني. هذا أصبح واضح، ليس بحاجة إلى دليل ولا اتهام ولا تهديد، إنما الأمور أصبحت واضحة أن مجموعة من الدول العربية تتآمر على المقاومة في غزة وتتحالف مع الكيان الصهيوني لدعمه وبقائه في الذهاب باتجاه تدمير حماس وتشجيعه على تدمير حماس، لأن انتصار حماس بطبيعة الحال لا تعده بعض الدول العربية لمصلحتها في هذه المرحلة، لأن انتصار حماس سيغير المشهد السياسي الداخلي في كثير من الدول العربية.
نعم، وأيضا أتساءل دكتور علي يعني عن مسألة في ظل التشبث بالمطلب الأساسي إنهاء الحرب مقابل الإفراج الكامل عن الأسرى، هل تملك المقاومة ما يكفي من أوراق القوة لفرض هذه المعادلة، أم أننا أمام سيناريو تفاوضي قابل للتجزئة والتأجيل؟
يعني السيناريو التفاوضي في موضوع التجزئة ليست لمصلحة المقاومة حماس في هذه المرحلة، وأنها قد تقبل بها لكي تريح الوضع الاجتماعي والعسكري والأمني والصحي والغذائي لمرحلة معينة وتستفيد من وقت إطلاق النار لمرحلة معينة، ولكن المصلحة الكبرى لدى حركة حماس والمقاومة في فلسطين ولغزة بشكل عام يعني منطقة تعاني من عدوان وحصار أن تذهب الأمور إلى صفقة شاملة، إلى صفقة كبيرة جدا، توقف إسرائيل إطلاق النار، تنسحب بشكل كامل من الأراضي في غزة، تفتح المعابر، توقف الاغتيالات، تعيد النازحين، تعيد الإعمار إلى داخل غزة، تبقي الشعب في غزة داخل أراضي غزة، لا كما يعني يخطط له الإسرائيلي والأمريكي في طرد الشعب الغزاوي من أرضه إلى ثلاثة مناطق يعني حددتها في سيناء وفي غيرها لإخراج الشعب من غزة وطرده وتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية. لذلك أوراق القوة اليوم هي أن تصمد حركة حماس والمقاومة في فلسطين إلى جانب شعبها في الصمود لكي تبقى على شروطها في التفاوض، تبقى تفرض موضوع الصفقة الكبرى،
نعم.
وأن يكون هناك ضمانات، الأساس في هذا الموضوع هو الضمانات، من يضمن أن لا تعود إسرائيل إلى الحرب مجددا حتى لو حصلت الصفقة الكبرى بإطلاق جميع الأسرى وجميع يعني الجثامين الصهاينة والذهاب باتجاه صفقة توقعها حماس والكيان الصهيوني، ولكن نحن بحاجة إلى ضمانات لا تعود إسرائيل مجددا إلى القتال حتى بعد الصفقة الشاملة، ليست فقط الصفقة الجزئية إنما الصفقة الشاملة، ليس هناك ضمان، إذا حصلت ضمانات حماس بطبيعة الحال سيكون انتصار كبير لحماس أنها بقيت في المشهد السياسي والاجتماعي والعسكري.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، كل الشكر لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
نعم، منذ ساعات الفجر الأولى ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أو أكثر بحق المجوعين جنوب قطاع غزة. بدأت بإطلاق النار على ألاف المواطنين الذين احتجدوا جنوب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا. ثم كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار قرب مساعدات أو مركز مساعدات آخر شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 11 مواطن فلسطيني، عدا عن أكثر من 100 جريح نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بعضهم أصيبوا بجراح بالغة الخطورة. هذا المشهد يتكرر تقريبا يوميا في قطاع غزة في ظل حالة الجوع التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون والذين لا يجدوا ما يطعمون به أطفالهم. رغم الخطر الشديد الذي يحيق بهم وهم يقتربون من مراكز المساعدات، إلا أنهم يكررون العودة إلى تلك المناطق ويكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلهم. حسب الإحصائيات التي صدرت من مراكز حقوقية، أكثر من 800 مواطن فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 6000 منذ أن بدأت مراكز المساعدات الأمريكية بالعمل في قطاع غزة. هذه الآلية التي لاقت انتقادات واسعة من المجتمع الأوروبي والأمريكي والعالمي، لكن دون تغيير على أرض الواقع. الناس جياع في غزة، لا يجدون ما يأكلون، أعداد الذين يصلون المشافي وهم جوعى تزداد من حين إلى آخر. في ظل هذا الوضع أيضا يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف المناطق، سواء في خان يونس حيث قصف قيام النازحين وهناك شهيدة طفلة وهناك شاب، أو باستهداف المواطنين هنا في مدينة غزة، قصف مركز أو الخيام في حي التفاح، هناك 7 شهداء. ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قليلا من جباليا البلد، عندما بدأ الناس يعودون بدأ بإطلاق النار عليهم مجددا وهناك 3 من الشهداء. منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة هناك أكثر من 40 شهيد فلسطيني ارتقى في مختلف مناطق قطاع غزة، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء. أيضا قامت طائرات الاحتلال والدبابات بتدمير مربعات سكنية كاملة سواء في خان يونس أو شرق غزة أو جباليا في مختلف مناطق القطاع.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58,667 شهيد، والإصابات 139,974 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,750 شهيد و 27,566 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 70 شهيدا و 118 مصاب وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة وصلت أو للمستشفيات هي لقمة العيش 32 شهيد وأكثر من 70 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 909 شهداء وأكثر من 5,666 إصابة. نعم مستمعينا الكرام، وفي غزة أيضا أثمان باهظة يدفعها الأطفال ومعاناة لا توصف يعيشونها بفعل مواصلة العدو الصهيوني حرب الإبادة والتجويع والحصار بحق أهل القطاع. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بالأكفان يحتضنون وعلى صوت العويل والنحيب ينامون. في غزة أحلام صغيرة تدفن قبل أن تكبر. أطفال غزة لا حال في العالم يشبه حالهم. أحياء يحرقون وبأيادي آبائهم يدفنون، أطفال ليسوا كغيرهم. في غزة لا تسمع ضحكات الأطفال بل يسجل صراخهم في ضمائر العالم. أجساد أطفال غزة مشظات بقنابل ذكية لا تعرف الإنسانية، لا لحم يكسر عظامهم بل جوع وأمراض تنهشها.
عمر بنتي 4 سنين ووزنها 6 كيلو، بيطلعش نهائي، واقف على 6 كيلو، بنتك تمشيش ولا تتكلم. وهيها
من مثلهم أطفال غزة، من الجوع هم يبكون ويلملمون بقايا الأكل المجبول بالتراب لعلها تسكت قرقرة بطونهم الخاوية. أياد الإجرام الصهيونية تلاحق أطفال غزة وكبارها فتقصفهم بالطائرات الحربية وتشعل أجسادهم وهم نائمون. حقائق مؤلمة تسقط معها كل حقوق الطفل والقوانين الإنسانية. من يتحمل مسؤولية استمرارها؟ المشاركون أم المتواطئون أم الصامتون؟
مع شكرنا وتقديرنا للزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا الكرام، يتواطأ الغرب مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل في غزة. هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية. أكد تصنيع شركات أوروبية قنابل يستخدمها الجيش الصهيوني في قتل الفلسطينيين. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لا يرتكب الكيان الصهيوني منفردا جرائمه في غزة ولا يتحمل وحده مسؤولية الدم المسفوك غيلة أمام مرأى العالم، إذ كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة أوروبية صنعت مكونات رئيسية لقنابل أدت لمقتل 100 طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة العام الماضي. ووفق الصحيفة فأن شركة MBDA التي تعتبر أكبر شركة أوروبية لصنع الصواريخ تمتلك مصنعا في ولاية ألاباما الأمريكية ينتج أجنحة موجهة لقنبلة GPU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، تم شحن الآلاف منها إلى الكيان الصهيوني واستخدمت في غارات جوية متعددة أدت لمقتل 100 الفلسطينيين. وأوضح التحقيق أن الأجنحة تمكن من توجيه هذه القنابل بعد إطلاقها نحو هدفها بدقة، وتسببت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني ما بين كانون 2 يناير وأيار مايو من العام 2024. وأوضحت الصحيفة أن العديد من تلك الغارات الإسرائيلية وقعت ليلا من دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات لجأت إليها عائلات فلسطينية نازحة. ولفتت إلى أن هذه الهجمات جرى التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وأن تلك التحقيقات خلصت إلى أنها ترقى لجرائم حرب. من جهة ثانية، وفت مجموعة لاهاي لدعم فلسطين بوعدها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكيان الصهيوني، إذ ألزمت نفسها بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي إلى إسرائيل، وتشمل الإجراءات رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها. وفي سياق متصل، أمرت محكمة في بروكسل حكومة إقليم الفلامنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني بعد استضافة ميناء أنتوير ببروش شمالية بلجيكا مطلع الشهر الجاري شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
نعم مستمعينا الكرام، في القدس أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 40,000 مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت قوات العدو عراقيل على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة من خلال نصب الحواجز الحديدية وتوقيفهم وفحص هوياتهم. هذا وأوقفت قوات الاحتلال قبل صلاة الجمعة الشبان عند باب القطانين أحد أبواب الأقصى وعرقلت دخولهم إلى المسجد. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حملات الاقتحام اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وسط ممارسات قمعية طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم وعمليات اعتقال تعسفية استهدفت عددا من الشبان. ففي محافظة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 6 أشهر، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت قرية مثلث الشهداء جنوب المدينة، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش في منازل المواطنين، واعتقلت شابا وسط انتشار آليات عسكرية مصفحة داخل القرية. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة ومخيم العين غربا، وشرعت بتفتيش منازل سكنية مع تسجيل انتشار مكثف لقوات المشاة في حي المعاجين داخل مخيم العين. أما في الخليل فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل والد زوجة الأسير المطارد محمود الفسفوس في قرية دير العسل غرب مدينة دورة، بالتزامن مع انسحابها من عمارة شديد في المدينة ذاتها بعد اقتحامها. وفي محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة التجوع جنوب شرق المدينة ودار صلاح وزعتر شرقا، وإضافة إلى بلدة بيت فجار جنوبا، دون أن تسجل حالات من الاعتقال. وفي الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأكارم، كيف تبدو معاناة قرية عطوف بالأغوار الفلسطينية التي تستهدفها قوات العدو بمصادرة إدارة مصادر المياه بهدف تهجير السكان؟ الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
تواصل قوات العدو عمليات السيطرة على الأغوار الفلسطينية عبر تهجير السكان من خلال تدمير كل مكونات الحياة بوسائل عدة، وقرية عطوف مثال للمعاناة.
قرية عطوف هي قرية فلسطينية تقع في محافظة طوباس، تقع على مساحة تقريبا 96,000 دلم، مصادر الثلثين منها، والثلث المتبقي قسم يعتبر للتدريبات العسكرية، قسم قريب على المستوطنات. جميع الأراضي يعني خلينا نقول مغلقة تماما.
بنعاني أول شيء من الضيق، بكينا نسرح في 4 مطارح، اليوم في مطرح واحد نسرح، ضيق جدا. اثنين، بنعاني من شح المياه، بنعاني من الوصول لبيوتنا، فيش عندنا طرق معبدة.
ونجحت قوات العدو والمستعمرون بترحيل غالبية التجمعات البدوية من الأغوار لإحكام السيطرة عليها، فيما بقيت تجمعات أخرى تصارع حد الموت من أجل البقاء.
وقد اقتلع الاحتلال بمنطقة القوة والعربدة وتحت تهديد القتل وحرق الممتلكات وسرقة المواشي وسرقة الآليات حوالي 33 تجمع فلسطيني منذ 17/2023 وحتى اليوم، ولا زالت مساعي الاحتلال متسارعة بهدف ترحيل مزيد من السكان.
ونحن هنا أهل الأغوار، ونحن سنبقى في هذه الأرض متجذرين وحاضنين لسهلها وأرضها وزيتونها وأغنامها وخيامها الكافرة التي عنوة تعيش غصبا عن كل هذا العالم.
كم الهائل من البوابات.
تحركات شعبية كان منها تأسيس جمعية إيخيليا الأغوار في عطوف لبيع المنتجات الغذائية والبيتية بهدف المساعدة على تثبيت السكان والمحافظة على صمودهم. تسارع قوات العدو الخطى للسيطرة على الأغوار الفلسطينية بشكل كامل، وذلك من أجل السيطرة على أهم موارد المياه في فلسطين المحتلة، إضافة للحقول الزراعية الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني.
نشكر جزيل الشكر الزميل باسم صلاحي على تقريره من الضفة الغربية. في اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلنت القوات المسلحة مساء الجمعة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللدي في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من طراز فلسطين 2. هذا وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز أن العملية أصابت هدفها بدقة ونجاح، ما أدى إلى توقف حركة المطار وحالة من الذعر الواسع في أوساط المستوطنين الذين هرعوا إلى الملاجئ. هذا وأكد العميد يحيى سريع أن هذه العملية تأتي في إطار النصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ورفضا للعدوان الصهيوني المتواصل وحصار غزة الجائر، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في عملياتها ضد أهداف الكيان الصهيوني حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن القطاع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
في اليمن أيضا مستمعين الكرام، جددت المسيرات المليونية المساندة لغزة تأكيدها على استمرار دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
يا الله من له واجبكم.
في مشهد يجسد التكامل بين الموقف الرسمي والشعبي الداعم للمقاومة في غزة، احتشد ملايين اليمنيين في ميدان 70 بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة، تأكيدا على موقف اليمن الثابت في مواجهة جرائم العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
يمانون على خط النصرة الماضون يؤكدون ذلك في كل جمعة من خلال مظاهراتهم المليونية التي تعم محافظات الجمهورية اليمنية. هنا من ميدان 70 ينقل اليمنيون رسالتهم لكل العالم بأن غزة ليست وحدها، وأنهم سيبقون وسيظلون على ما هم عليه من نصرة لفلسطين مهما تخاذل المتخاذلون وانبطح المنبطحون.
بطلني بسبيل الله.
المشاركون في التظاهرات جددوا استعداد اليمن لمواصلة التصدي لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى تكريس معادلة الاستباحة الكاملة لأقطار الأمة العربية والإسلامية.
الشعب اليمني في كل أسبوع يخرج، هو لا يخرج ليعطي صوته فقط، وإنما يخرج ليبذل روحه ونفسه وماله في سبيل الله ومن أجل الله، وإعلان النفير الدائم المستمر من أجل تحرير الأقصى، من أجل تحرير المقدسات الإسلامية، من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين غيبوا في غياهب السجون لعشرات السنوات.
البيان الصادر عن التظاهرات بارك العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية إسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة.
نبارك في الوقت نفسه نجاح العمليات العسكرية البحرية الأخيرة التي حققت الردع وثبتت إغلاق ميناء أم الرشراش بشكل كامل ورسمي، ونسفت وبددت أوهام القدرة على كسر الحصار اليمني على هذا الميناء.
لا كلل ولا ملل، بل تحشيد وتصعيد على الدوام.
شكرا للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. وضمن إطار الإسناد لغزة من اليمن المحاصر، جاءت الضربة التي أجبرت العدو على إغلاق ميناء إيلات بالكامل لتثبت أن المرافق الصهيونية لم تعد في مأمن. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
من أرض أنهكها الحصار لكنها لم تنحني، تنهض اليمن لتكتب معادلات النار من جديد وتكسر هيبة كيان طالما توهم التفوق. القوات المسلحة اليمنية تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق ميناء إيلات أم الرشراش كاملا بعد سلسلة من الضربات الدقيقة والمتزامنة كشفت حجم العجز الأمني لدى العدو.
تمثل هذه الخطوة ضربة قاسية جدا بالنسبة للاحتلال، لأنها تعطل أحد أهم المرافق البحرية بالنسبة للكيان الصهيوني، تغلق المدخل الجنوبي على البحر الأحمر بشكل كامل، تؤكد أن الردع اليمني استطاع شل مورد أساسي بعد فشل الولايات المتحدة وفشل الكيان الصهيوني في منع اليمنيين من الاستمرار في عملية إغلاق هذا المنفذ البحري على الكيان الصهيوني.
وسائل إعلام عبرية أكدت القرار الرسمي بإغلاق الميناء ووقف كل أنشطته ابتداء من الأحد المقبل، وذلك بعد أن أقدمت بلدية إيلات على الحجز على حساباته المصرفية بسبب ديون ضريبية متراكمة تفوق 600,000 شيكل، أي نحو 262,000 دولار شهريا. وبحسب التقارير العبرية فإن ميناء إيلات لم يعمل بطاقته الكاملة منذ اندلاع الحرب على غزة وجنوب لبنان وخطر هجمات اليمن على الملاحة في البحر الأحمر. بضربات دقيقة وحضور ميداني يتسع من البحر إلى النقب تفرض القوات المسلحة اليمنية معادلتها، لا مرافئ آمنة ولا عمق محصن، كل هذا ما دام الدم الفلسطيني مستباح.
نشكر الزميل طلال حمادة على تقريره، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في عرضنا في عرضنا.
الرابعة عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. المكتب الإعلامي الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة فورا بفتح ممرات آمنة ودائمة إلى قطاع غزة.
دمشق تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء، والشرع يعتبر التدخل الإسرائيلي سببا للتوتر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة دامية ضد منتظري المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن نحو 90 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين من طالبي المساعدات بعد إطلاق الاحتلال النار تجاههم خلال